بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني المستمعين، لا نزال معكم في قراءة وتعليق لرسالة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فالأعمال الظاهرة والباطنة تصدق الإيمان وبها يتحقق. واستدل رحمه الله بقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ثم وصلنا إلى الاستدلال الثاني، فقال رحمه الله: وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. كثير من المفسرين فسروا الإيمان هنا بالصلاة إلى القبلة التي كانوا عليها ببيت المقدس قبل النسخ، حيث مات أناس من المسلمين قبل أن تنقل القبلة إلى الكعبة، فحصل عند بعضهم اشتباه في شأنهم، فأنزل الله هذه الآية. وذلك أن صلاتهم إلى بيت المقدس في ذلك الوقت التزام منهم لطاعة الله ورسوله، وذلك هو الإيمان. وهذه الآية فيها بشارة كبرى، وهي أن الله لا يضيع إيمان المؤمنين قل ذلك الإيمان أو كثر، كما ورد في الصحيح: إن الله يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال قال حبة خردل من إيمان. المصنف رحمه الله تعالى استدل على أن الأعمال الظاهرة من الإيمان وتصدق الإيمان وبها يتحقق الإيمان بواقعة حصلت زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان المسلمون في أول الأمر يتوجهون إلى بيت المقدس في الصلاة كقبلة، ثم نسخ الأمر، وهذا أول حكم ينسخ كما ذكر بعض أهل العلم. فجاء الأمر بالتوجه إلى بيت الله الحرام، الكعبة المشرفة. فهنا تساءل البعض عن حكم من مات وقد كان يصلي إلى بيت المقدس، ما حكم صلاته؟ فماذا قال الله؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم. فما معنى إيمانكم هنا؟ قال المفسر، قال الشيخ السعدي: كثير من المفسرين فسروا الإيمان هنا بالصلاة إلى القبلة، والصلاة عمل، فأطلق اسم الإيمان على ماذا؟ على الصلاة. إذن دل ذلك على أن الأعمال تدخل في الإيمان. ثم قال رحمه الله تعالى: وهذه الآية فيها بشارة كبرى، وهي أن الله لا يضيع إيمان المؤمنين قل ذلك الإيمان أو كثر، كما ورد في الصحيح: أن الله يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فكل ما يعمله المؤمن من عمل صالح لا يضيعه الله سبحانه وتعالى، بل يثاب عليه. وهذا فيه ترغيب، للمسلمين أن يكثروا من الأعمال، فإن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده العمل، وأن يعمل بإخلاص، وأن يكون عمله موافقا لما شرعه الله عز وجل. فأحب ما يتقرب به العبد إلى ربه الفرائض، كما أخبر بذلك الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، فقال الله سبحانه وتعالى: في الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة وحديث رواه البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولذلك هنا نحتاج أن نقف مع أنفسنا وقفة، وهي أن نتذكر دائما الغاية التي لأجلها خلقنا الله سبحانه وتعالى. الشيطان يلهينا عن هذه الغاية، وأمور الدنيا كذلك تلهينا عن هذه الآية، والأعمال الدنيوية تلهينا عن الغاية، وكذلك الأبناء والزوجات، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لأن الانتقال من هذه الدنيا إلى الآخرة وشيك، والدنيا دار عمل، والآخرة دار حساب وجزاء، فينبغي لك أن تستعد لذلكم اليوم بالعمل والإكثار منه، ولا تحتقر من المعروف شيئا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فصلي الفرائض وأدها كما أراد الله سبحانه وتعالى، واسعى إلى إتقانها، ثم استكمل تلكم الفرائض بالنوافل، ولا يعجزنك الشيطان ويشعرك بالكسل ويذكرك الأشغال. فإن العبد ما يتمنى بعد الموت إلا العمل الصالح، أن يرجع للدنيا لأجل أن يعمل صالحا، والمشاغل كثيرة ولن تنتهي. وهنا أذكر قصة لأحد الأخوة ذكرها لي فيها عظة وعبرة. يقول: بعد صلاة العصر وقد كنت خارجا من المسجد باتجاه المنزل، رأيت رجلا كبيرا في السن يجلس بجانب بيته، فسلمت عليه، فدعاني لتناول القهوة والتمر معه، فاعتذرت منه وقلت له: يا عم اعذرني فإني مشغول. فقال لي: يا بني أو يا هذا، ترى كل اللي ماتوا ما خلصوا شغلهم. يقول: فاستوقفني بتلك العبارة، كل اللي ماتوا ما خلصوا شغلهم، فالشغل لاحق عليه، لكن لا تضيع صلاتك، لا تضيع عبادتك، لا تضيع صلة رحمك، لا تضيع صومك، اجتهد في الصوم، اجتهد في صوم النفل، اجتهد في صلاة الضحى، اجتهد في أداء النوافل والعبادات، اجتهد في ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل لن يضيعك. وهذا قد ورد في غير ما آية، هذا الأمر قد ورد في غير ما آية. قال الله سبحانه: يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقال سبحانه: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. إذن رب العالمين لن يضيع عملك، لكن أن تجتهد في العمل، والعمل الذي طلبه الله منا يسير، ولكن العدو متربص ولا يريد بك إلا التهلكة، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. والشيطان أقسم على إضلال البشر، وتراه يجعل لك من العوائق بينك وبين الطاعات، مثل من الأمثلة اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى تدخل الشيطان في الصدقات. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. في الصلاة جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة مكانها، عليك ليل طويل فارقد، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده، أو قال فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. إذن هذا عدو من الأعداء الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وأصدقاء السوء، فإنهم يصدونك عن الخير. لذلك هذه الآية يقول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم ليضيع أعمالكم التي فعلتموها مخلصين لله عز وجل فيها إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال: وهذه الآية فيها بشارة كبرى، وهي أن الله لا يضيع إيمان المؤمنين، قل ذلك الإيمان أو كثر، فأنت ونصيبك في آخرتك بعملك، كما قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نسأل الله من فضله، ولذلك أكثر من الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سأل الله الإعانة. قال: كما ورد في الصحيح إن الله يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة إن الله يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. ولذلك علينا أن نعتني بما في القلب وأن نصفيه من الدغل ومما يضر الإيمان. قال رحمه الله: وبشارة لكل من عمل عملا قصده طاعة الله ورسوله وهو متأول أو مخطئ أو نسخ ذلك العمل، فإنه إنما عمل ذلك العمل إيمانا بالله وقصدا لطاعته، ولكنه تأول تأويلا أخطأ فيه أو أخطأ بلا تأويل، فخطأه معفو عنه، وأجر القصد والتوجه إلى الله وإلى طاعته لا يضيعه الله. ولهذا قال الله عن المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: قد فعلت. وفي الحديث القدسي وفي الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور له. هنا الشيخ رحمه الله تعالى يشير إلى أمر مهم، وهو أن كل عمل يعمله المسلم ليس مبنيا على باطل فإنه لن يحرم الأجر. فإما أن يعمل العمل ويكون بقصد حسن ويكون العمل صالحا موافقا لما ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يؤجر على حسن قصده ويؤجر على صلاح عمله. أو يعمل العمل بقصد حسن وهو متأول للدليل، لكن تبين له أنه يعمل بالمرجوح، عندنا راجح وعندنا مرجوح، وهذا يحصل في كثير من المسائل التي فيها أكثر من قول ثم تغير رأيك فيها أنت، فهذا يؤجر على حسن قصده، ويؤجر على العمل إن ظن أنه الراجح ما دام أن الدليل إيش يحتمل. يعني مثلا من المسائل التي فيها خلاف تحريك الإصبع في التشهد، بعض أهل العلم يرى أن تحريك الإصبع من أول التشهد إلى آخره، وبعضهم يرى أنه من يوم أن تبدأ بالدعاء، فأيهما عملت به وظننت أنه الراجح ثم تبين لك خلافه فأنت على خير وعلى أجر مأجور، لأنك كنت متأولا. وقد يعمل المسلم العمل الصالح في ظنه وهو مخطئ، والصواب في غير عمله، قصده حسن ولم يبني عمله على باطل لكن تبين أنه مخطئ، مثل من أراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم شادا الرحل إليه، وقد سمع بعضهم يردد حديث من زار قبري حلت له شفاعتي، والحديث مكذوب ليس بصحيح، وشد الرحال يكون لماذا؟ يكون لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وليس إلى قبره. فهو يثق في هذا الشيخ وقصده حسن، لكن عمله خطأ، ولكن لا يعلم أنه خطأ، حال حال كثير من العامة الذين لديهم عاطفة لكن ينقصهم العلم، فهذا يؤجر على حسن قصده ولكن لا يؤجر على العمل. وهذا هو معنى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد ذكر أن من يقيم المولد قد يؤجر. يؤجر على ماذا؟ قال يؤجر على حسن قصده، لكونه يعتقد أن فعل هذا المولد أنه مما يجوز شرعا، لكن إن تبين له خطأه وعدم صوابه فيجب عليه تركه وعدم المبادرة إليه. كذلك قد يعمل الإنسان العمل وهو يحسن القصد ولكن العمل مبني على باطل، كمن يعمل بالبدعة أو بين له الحكم وأصر على الفعل، فهذا يأثم ولا يؤجر. مثل من يأتي يصلي ليلة النصف من شعبان الصلاة الألفية، فيصلي 100 ركعة، في كل ركعة يقرأ 10 مرات قل هو الله أحد، فجئت إليه وبينت له أن هذا من البدع، قال أنت من المتشددين وأنت من كذا وأنت من كذا وأنت من كذا، وبدأ يكيل لك الاتهامات، وأنا سمعت شيخي، فقلت له يا أخي الفاضل لا يوجد دليل على هذه العبادة، والأصل في العبادات التوقف وعدم الإقبال والإقدام على العبادة إلا بدليل شرعي، والنبي والله عز وجل يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، وأصر على قوله، فهذا يأثم ولا يؤجر على فعله وإن كان قصده حسنا، وإن كان قصده حسنا. فالعمل بني على باطل والقصد هنا لا ينفع. والحديث الوارد في الصحيح إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، هذا دليل على ثبوت الأجر وأن المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، وهذا الأجر هو أجر حسن القصد. وهذا الحديث في الاجتهاد، اجتهاد الحاكم والقاضي واجتهاد الفقيه وطالب العلم في الوصول إلى الرأي الصحيح والراجح في هذه المسألة، فإن له أجرا واحد على حسن قصده. ثم قال الشيخ رحمه الله وكذلك من نوى عملا صالحا وحرص على فعله ومنعه مانع من مرض أو سفر أو عجز أو غيرها كتب له ما نواه من ذلك العمل، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، ويدخل في ذلك من أقعده الكبر عن عمله المعتاد. لو رجعنا للآية اللي استدل بها المصنف أول الكلام أول درس اليوم، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. سبحان الله، رب العالمين يدعوك للعمل، فإن عملت نويت صالحا وحرصت على الفعل ثم منعك مانع من مرض أو سفر أو عجز، تأمل لرحمة الله عز وجل، كتب الله لك ما نويت من ذلك العمل. واستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أنت رجل أو أنت امرأة تصومون الاثنين والخميس من كل أسبوع، ثم بعد ذلك جاءكم مانع من مرض أو سفر فحال بينكم وبين العبادة، فلك أجر العبادة. أنت تصوم رمضان كل سنة، صابك مرض منعك من الصوم والأطباء قالوا ما تصوم أبدا وإن صمت أدى بك إلى التهلكة، كتب الله لك أجر الصيام ما كنت حيا. وهكذا بقية العبادات، كنت تنفق على الناس وتصدق عليهم ثم جاءك ما أعسرك جعلك معسر ولا مال لديك، وتوقفت عن الإنفاق على الناس والتصدق، صدقة ماشية أجرها ماشٍ، كما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا من فضل الله عز وجل على الإنسان على المسلم، بل حتى بمجرد النية تؤجر. قال صلى الله عليه وسلم من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى. كتب له ما نوى، فلك حتى الأجر على النية، وهذا من جمال شريعتنا ومحاسن شريعتنا ومن رحمة الله عز وجل بعباده. ثم انتقد المصنف رحمه الله تعالى للفصل الثاني، فقال رحمه الله: إذا ثبت بدلالة الكتاب والسنة معنى الإيمان، وأنه اسم جامع لشرائع الإسلام وأصول الإيمان وحقائق الإحسان وتوابع ذلك من أمور الدين، بل هو اسم للدين كله، علم أنه يزيد وينقص ويقوى ويضعف. قال: علم أنه يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وهذه المسألة لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه، لا شرعا ولا حسا ولا واقعا. والمصنف رحمه الله تعالى في الفصل الأول فسر الإيمان وبين معناه، وبين أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان ما يكون في القلب، وما يكون على اللسان، وما يكون على الجنان والجوارح، وأنها كلها يطلق عليها اسم الإيمان، وبين أن الإيمان يتفاوت. أتى هنا ليؤكد على هذه المسألة، وهو أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. قال: وهذه المسألة لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه، لا شرعا ولا حسا ولا واقعا. فمن ناحية الشرع الأدلة جاءت على بيان زيادة الإيمان ونقصانه، لا ننظر إلى القرآن فقط. وهنا بعض الناس يقول: أنا أريد العقيدة من القرآن فقط. القرآن الكريم جاء نصا في الزيادة، وجاء النقص في السنة، وعلى هذا أقوال أهل العلم، وعلى هذا اتفاق أهل السنة والجماعة. والدين لا يؤخذ من الكتاب وحده، بل يؤخذ من الكتاب والسنة، لأنهما من مصدر واحد وهو الوحي. ثانيا: ولا حسا، فإن المسلم أو إن الإنسان يرى من نفسه ماذا؟ ضعفا في الإيمان في بعض الأحوال، ويرى زيادة في الإيمان وإقبال على العمل في بعض الأحيان. واقعا ترى بعض الناس مقبل على الصلوات الخمس يصليها في المسجد، وبعضهم يترك الصلوات الخمس في المسجد، فهل يستويان أجرا؟ وكذلك الصوم، وكذلك فعل المعاصي والذنوب، فالواقع يشهد كذلك بذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: وذلك أن نصوص الكتاب والسنة صريحة في زيادته ونقصانه، مثل قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ومثل قوله: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وغيرها من الآيات. فهذه الآيات نص واضح الدلالة على أن الإيمان يزيد، ولا يمكن تأويل الزيادة هنا بمعنى آخر، فإن سياق الآيات واللغة العربية لا تساعد على ذلك، بل الأدلة الأخرى من السنة تبين زيادة الإيمان ونقصانه، كما سيأتي بيانه بعد قليل بإذن الله تعالى. ثم قال المصنف: وكذلك الحس والواقع يشهد بذلك من جميع وجوه الإيمان، فإن الناس في علوم الإيمان وفي معارفه وفي أخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة متفاوتون تفاوتا عظيما في القوة والكثرة ووجود الآثار ووجود الموانع وغير ذلك. وهذا وجد حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فحنظلة رضي الله عنه قال لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم: قال: نافق حنظلة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، يعني كأننا نراها أمامنا وتتأثر قلوبنا، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، يعني الأموال والدنيا وما فيها من أمور مشغلة، نسينا كثيرا. فيقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. فهذا الحديث أخرجه مسلم دل على أن الصحابة باعتراف حنظلة رضي الله عنه يزيد إيمانه بحضوره عند النبي صلى الله عليه وسلم واستماعه للوحي واستماعه للذكر والعلم، وأن عندما يذهب إلى زوجته وإلى أولاده قد ينسى بعض الأمور فيشعر بنقصان هذا الإيمان. قال المصنف رحمه الله: فالمؤمنون الكمل عندهم من تفاصيل علوم الإيمان ومعارفه وأعماله ما لا نسبة إليه من علوم عموم كثير من المؤمنين وأعمالهم وأخلاقهم، فعند كثير منهم علوم ضعيفة مجملة وأعمال قليلة ضعيفة، وعند كثير منهم من المعارضات والشبهات والشهوات ما يضعف الإيمان وينقصه درجات كثيرة. قال المؤمنون الكمل عندهم من تفاصيل علوم الإيمان ومعارفه وأعماله ما لا نسبة إليه من علوم عموم كثير من المؤمنين. تتأمل في حال المؤمنين العلماء ماذا قال الله فيهم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، دونهم لا يحصلون نفس وذات هذا الأجر. قال العلماء ورثة الأنبياء، دون العلماء لا يحصلون على مرتبة العلماء والأجر المترتب لهم. ولا يشك عاقل ولا يشك عاقل أن إيمان الصحابة ليس كإيمان التابعين، وأن إيمان أبي بكر الصديق أعلى من إيمان من بعد من الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الفرق بين العالم والعابد: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. لأن العالم يعبد الله على بصيرة، والعابد في الغالب يعبد الله على غير بصيرة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعند كثير منهم من المعارضات والشبهات والشهوات ما يضعف الإيمان وينقصه درجات كثيرة، خصوصا ممن ابتلي بشهوات الدنيا من المعاصي والذنوب أو ابتلي بالبدع، هذا حاله ليس كحال من استقام على صراط الله المستقيم. قال: بل تجد المؤمنين يتفاوتون تفاوتا كثيرا في نفس العلم الذي عرفوه من علوم الإيمان، أحدهما علمه فيه قوي صحيح لا ريب فيه ولا شبهة، والآخر علمه فيه ضعيف وعنده معارضات كثيرة تضعفه أيضا. ولذلك إخوان الأفاضل حتى طلبة العلم والعلماء عليهم أن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى ليثبتهم على الهداية وعلى الصراط المستقيم وعلى معرفة الحق والوصول إليه والثبات عليه والعمل به، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه فيقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك أنت تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالعبد يحتاج إلى ربه في هذا العلم الذي سيحصله، وقل ربي زدني علما. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. ويسأل العبد ربه أن يثبته على هذا العلم وعلى طريق العمل. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تحتاج للعلم وتحتاج للعمل ثم تحتاج للصبر على طلب العلم والصبر على العمل به، وتحتاج إلى الدعوة إلى هذا العلم والعمل والصبر عليه كذلك. قال المصنف: وكذلك أخلاق الإيمان يتفاوتون فيها تفاوتا كثيرا، صفات الحلم والصبر والخلق وغيرها. وهذا واضح جلي إخوان الأفاضل في تعاملاتنا مع بعضنا البعض، فأخلاقنا ليست على درجة واحدة، فمن كان في الخلق مؤتسيا أو متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل وعلى مرتبة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن من كان في له كلمة جميلة لعلي نسيتها الآن، يذكر فيها أن من كان قد كمل في خلقه فقد فاق عليك في الدين وفاق عليك في الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. قال: وكذلك في العبادات الظاهرة كالصلاة، يصلي اثنان صلاة واحدة وأحدهما يؤدي حقوقها الظاهرة والباطنة ويعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، وهو هذه، وأقول هذه درجة ماذا؟ الإحسان. قال: والآخر يصليها بظاهره وباطنه مشغول بغيرها، وكذلك بقية العبادات. وهذا إخوانا الأفاضل قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرجل الواحد حتى في صلاته، يشعر بهذا في صلاته لوحده، فإن قد يصلي صلاة يكون مقبلا فيها على ربه بخشوعها وأركانها واجباتها وذكرها ودعائها، وفي صلاة أخرى يأتيه ما يشغله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كلها، لأن العوارض كثيرة، والإنسان عليه أن يجاهد نفسه في صلاته لكي يقبلها الله عز وجل منه. قال: ولهذا كان المؤمنون ثلاثة مراتب: مرتبة السابقين، ومرتبة المقتصدين، ومرتبة الظالمين، وكل واحدة من هذه المراتب أيضا أهلها متفاوتون تفاوتا كثيرا. وقد مر معنا الكلام على هذه المراتب والاستدلال لها من كتاب الله. قال: والعبد المؤمن في نفسه له أحوال وأوقات تكون أعماله كثيرة قوية، وأحيانا بالعكس. وتأمل نفسك في رمضان، وتأمل نفسك ما بعد رمضان بعض الناس وما قبل رمضان. في رمضان تجد من الإقبال على كتاب الله ومن الدعاء والصدقة وتفطير الصائمين والعبادات الشيء الكثير، وهذا خير وبركة. وبعضهم قبل رمضان ربما يختم القرآن الكريم في السنة مرة، وربما ما يختمه أبدا إلا في رمضان، وهذا أمر نراه من حالنا. قال المصنف: قال المصنف: وكل هذا من زيادة الإيمان ونقصه، ومن قوته وضعفه. وكان خيار الأمة والمعتنون بالإيمان منهم يتعاهدون إيمانهم كل وقت، ويجتهدون في زيادته وتقويته، وفي دفع المعارضات المنقصة له، ويجتهدون في ذلك، ويسألون الله أن يثبت إيمانهم ويزيدهم منه من علومه وأعماله وأحواله. فنسأل الله أن يزيدنا علما ويقينا وطمأنينة به وبذكره، وإيمانا صادقا. ورد عن الصحابي الجليل رضي الله عنه أبي الدرداء قال: كان عبد الله بن رواحة يأخذ بيدي ويقول: تعال نؤمن ساعة، إن القلب أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. هؤلاء صحابة رضي الله عليهم، وفيهم وهم أهل الإيمان، لكن بحكم بشريتهم الإيمان ينقص ويزيد بسبب كثرة المعارضات والشيطان والنفس الأمارة والأهل والأولاد والمشاغل. فالإنسان كما قال المصنف رحمه الله ينبغي أن يتعاهد إيمانه في كل وقت، وأن يجتهد في زيادته وتقويته، ثم كذلك يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فقوله ليخلق أي يضعف، كما يخلق الثوب، أي الثوب أول ما تشتري يكون قويا متماسكا، ثم تلبسه وتغسله يضعف ويذهب جودته ولونه، كذلك الإيمان. قال: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صحيح، فدل على أن الإيمان يضعف، وأن على المسلم أن يتعاهد هذا الإيمان. ثم قال المصنف رحمه الله: وخيار الخلق أيضا يطلبون ويتنافسون في الوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين وإلى حق اليقين، كما قال الله عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن يطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. والحواريون خواص أتباع المسيح ابن مريم حين طلبوا نزول المائدة وعظهم عيسى عليه السلام عن هذا الطلب، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، فذكروا حاجتهم الدنيوية وحاجتهم العلمية الإيمانية إلى ذلك. أقول إبراهيم عليه السلام حصل له علم اليقين، وهو العلم الذي يبنى على الأدلة، وعين اليقين عين اليقين العلم اللي يبنى على المشاهدة، يبنى على المشاهدة. وحق اليقين قالوا هو العلم الذي يبنى على الحس والمخالطة، فإيمان المؤمن بالجنة والنار علم اليقين، فكلنا نجزم بالجنة والنار. فإذا جاء المؤمنون يوم القيامة ورأوا الجنة أصبح علمهم بالجنة إيش؟ علم عين اليقين، فإذا دخلوها أصبح علمهم بالجنة حق اليقين. والناس في إيمانهم أيضا هذا في درجات. وإبراهيم عليه السلام علم علم اليقين بأن الله يحيي ويميت بالوحي الذي أوحي إليه، فأراد عين اليقين، وهو في قوله أرني قال أولم تؤمن قال بلى، فحصل له الإيمان بعلم اليقين، لكن أراد أن يترقى وهو قوله ولكن ليطمئن قلبي. وليس معنى ليطمئن قلبي يزول الشك فيه، لأن مؤمن ليس بشاك أصلا. قال الله له فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. فرأى بذلك عين اليقين، رآه بعينه. وكذلك ما ذكر الله عز وجل من قصة أتباع المسيح ابن مريم حين طلبوا نزول المائدة، ماذا قالوا؟ نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، أي يزداد اطمئناننا، وإلا فالحواريون آمنوا وهم خواص من اتبع عيسى عليه السلام. فيحتاج المسلم أن يقبل على ربه سبحانه وتعالى وأن يدعوه ويلجأ إليه ويستعين به، وأن ينظر في إيمانه وما يقويه فيسلكه ويفعله، وما يضعفه فيبتعد عنه، وأن يتعاهد إيمانه، ولا يكون ذلك إلا بما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الآخر في ذكر الأمور ليستمد منها الإيمان. وهذا هو حديثنا في درسنا المقبل بإذن الله، الأمور التي يستمد منها الإيمان، هو فصل مهم جدا يستعين المؤمن بهذه الأشياء على تقوية إيمانه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو مؤمن بعيد عن المعاصي والذنوب والشهوات وما يضعف إيمانه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.